لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بأبي ريحانة الهادي قضى دون عذب الماء ظمآن الحشا. فجع الهادي به وابنته وعلي وبنوه النجباء. رزقه قد ألبس الدنيا أسا وأحال الكون نوحا وبكاء. فبكته الإنس والجن وما حوت الأرض وسكان السماء. كيف لا يبكي الورى في مأتم فيه يبكي المصطفى والمرتضى. وأما البتولة جالسة وتصعد أنفاق وتصيح يا بني تندفن جثة بلا را. وقبل الدفن يا بني بوطي الخيل تندى، وخلاك يا بني على الثرى من غير تشفي. كلكم يا شيعة في العزاء لطموا على الروس، وتذكروا يا من وقع في حر الشمال يوم على صدر الشمر بن على هدوس. ويهبر وداجة ويحز من الوريد. والعقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من وصية لأبي طالب عليه السلام: يا معشر قريش كونوا له ولاة ولحزبه حماة، فوالله لا أحد يأخذ بهديه إلا سعد. صدق مولانا أبو طالب عليه السلام. أعزيكم أيها الأحبة الكرام بذكرى وفاة هذا الرجل العظيم، هذا المؤمن الصابر الصامد، هذا الذي لا يعطيه الجزاء الأوفى إلا من خلقه تبارك وتعالى. فباسمكم يا من حضر نعزي حبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لسيما أمل المستضعفين في الأرض، مولانا ومقتدانا الحجة بن الحسن سلام الله عليه. مولانا أبو طالب هذا الرجل العظيم الذي تكفل رعاية مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي مر بمرحلة اليتم منذ صغره، فقيض الله تبارك وتعالى له في بادئ ذي بدء جده عبد المطلب، وقام بتلك المسؤولية على أكمل وجه. وبعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى الذي تكفل هذا اليتيم والذي فقد حنان الأب وكذلك الأم، الذي تكفل برعايته من بعد ذلك هو مولانا أبو طالب عليه السلام الله. هذا الرجل الذي يتساءل المتسائل، أبو طالب يمثل شيء عظيم عند قريش، مكان مرموقة، سيد البطحاء، سيد قريش. يتساءل المتسائل: ما الدافع من وراء تلك الرعاية والكفالة لهذا اليتيم منذ الصغر، ولم تنتهي هذه الرعاية والنصرة حتى آخر لحظة من لحظات حياته المباركة؟ هل الجواب أن أبا طالب فعل هذا كله من أجل شهرة مثلا، من أجل جاه، من أجل مطمع مادي سيتحصل عليه من وراء هذه الرعاية والنصرة؟ كل ذلك الجواب عنه لا. رسول الله يتيم، رسول الله لم يكن عنده شيء منذ صغره، بالإضافة إلى أن أبا طالب الوجاهة، كل الوجاهة كانت عنده، سيد البطحاء، سيد قريش. إذن يا ترى الدافع من وراء هذا كله ما هو؟ ليس الأمور التي قيلت في حقه، وإنما الدافع من وراء ذلك كله إيمانه العميق بالله تبارك وتعالى، وإيمانه العميق بما جاء به ابن أخيه محمد صلي وسلم محمد. وإذا أردنا أن نتعرف على شخصية أي إنسان، نريد ندرس شخصية أي إنسان، نتعرف على معتقده، على فكره، على منهجه، على كذا، يقولون تدرس تلك الشخصية من ثلاثة أبعاد. البعد الأول ندرس الشخصية وما خلفته من ورائها من مقطوعات نثرية وكذلك أدبية، والكلام الذي يتفوه به صاحبه مسؤول عنه بطبيعة الحال. نشوف مولانا أبا طالب هل خلف لنا التاريخ من ورائه كلام تفوه به مرة نثرا وأخرى شعرا، ونمحص ذلك. البعد الثاني حتى نتعرف على شخصية أي إنسان، ندرس السلوك الذي كان يمارسه ونتعمق في ذلك السلوك ونسأل ما الدافع من ورائه. البعد الثالث نسأل أهل بيته، لا نشرق ولا نغرب، لا نذهب إلى البعيد أو إلى الأبعد، وإنما نسأل الأقرب فالأقرب، فأهل البيت أدرى بالذي فيه. ما يصير نسأل فلان وناخذ الجواب من عنده. ومعدن العلم وأهل بيت الواحي عليهم جميعا موجودون، إذا نسألهم عن شخصية أبي طالب فالجواب الذي يخرج على ألسنتهم هو الجواب الشافي في الواقع. البعد الأول ندرس حياة مولانا أبي طالب من الناحية التي تركها وخلفها، الأمور النثرية أو الشعرية. في الواقع يحفل التاريخ بمجموعة ليست بالقليلة من المقطوعات النثرية وكذلك الأبيات الشعرية التي ساقها أبو طالب في زمانه، من ضمنها المقطع الذي تشرفنا بذكره: لربما وهو على الفراش ولربما أمامه جامع ليس بالقليل من صناديد قريش يوصيهم بوصية. تلك الوصية عندما نمحصها وندرسها دراسة كافية وافية تبين لنا عقيدته وحقيقة تلك العقيدة. ماذا يقول أبو طالب لذلك الجمع الذي أمامه؟ يا معشر قريش كونوا له حماة، أي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولحزبه كونوا له دعاة ولحزبه حماة، يعني دافعوا عن هذا الرجل دفاع المستميت، فإن الحق كل الحق يمثله. هذا المنطق عندما يقرأه زيد أو عمر من الناس ماذا يفهم من عنده؟ في الواقع هذا المنطق لا يفهم من ورائه إلا عقيدة ثابتة وإيمان جم اتصف به هذا الرجل العظيم أبو طالب. ومقطوعات أخرى لسنا بصدد ذكرها. هناك أبيات شعرية أيضا احتفظ بها التاريخ لنا في حياة أبي طالب، لما ندرس الأبيات الشعرية تبين لنا معتقد هذا الرجل العظيم، من ضمنها: ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى والمسيح ابن مريم، أتانا بهدي مثل ما أتيا به، فكل بهدي الله يهدي ويعصم. جاي يبين حقيقة معتقد هذا الرجل. ألم يعلموا أن وجدنا محمدا شنو؟ نبيا. مثل من؟ مثل موسى وكذلك عيسى. موسى جاء بهدي وهو التوراة، عيسى جاء بهدي وهو الإنجيل، وأيضا هذا النبي العظيم جاء بهدي وهو عظيم جدا وهو القرآن الكريم. أتانا بهدي مثل ما أتيا به، فكل بهدي الله يهدي ويعصمه. هذا البعد الأول بشكل مختزل ومختصر. أما البعد الثاني ندرس سلوك هذا الرجل. كما أسلفنا ويعلم الجميع بأن أبا طالب تكفل برعاية رسول الله منذ الصغر، ألم يجدك يتيما فآوى. الباري تبارك وتعالى هكذا يخاطب نبيه، ها، الذي آواه وكفل عبد المطلب ومن بعده عمه أبو طالب. زين، وهذا السلوك في الواقع لما ندرس هذا السلوك وهذه الممارسة، تعلمون أحبتي هناك مقطع يذكره لنا التاريخ في حياة هذا الرجل العظيم: أنا وأنت عندما نريد أن نسافر لرحلة ما، 10 أيام أكثر أقل من ذلك، نعد العدة، نهيئ الأسباب والوسائل لنعيش في تلك الرحلة عيشة هنيئة سعيدة، نخطط مسبقا، شيء مفاجئ يطرأ على تلك الرحلة لربما يبعدها من الهناء والسعادة. انظر إلى أبي طالب وماذا فعل في هذا الصدد، في رحلة تجارية بالغة الأثر خطط أبو طالب للذهاب إليها إلى الشام، عمر النبي تقريبا 12 سنة. زين، خطط أبو طالب ليذهب، لم يكن بحسبانه أن يأخذ معه ابن أخيه وإنما سيتركه في مكة. لما خطط أبو طالب وأعد العدة للذهاب لتلك الرحلة في يوم المسير، وإذا بالنبي روح له الفدا يأتي أمام دابة عمه ويخاطب عمه وعيناه قد اغرورقتا بالدموع، يقول لي يا عم إلى من تكلني؟ لا أب ولا أم، يعني تخليني عند من؟ تقول الرواية أبو طالب اغرورقت عيناه وأصدر ذلك القرار، ما هو؟ أن يحمل معه ابن أخيه في تلك الرحلة اللي آثارها الطيبة كثيرة كما تعلمون. إذن هذا القرار زين من أبي طالب، لم يكن مخطط له، لكن يدلنا على تلك الرعاية والنصرة والكفالة بمعنى الكلمة. ما يصير أخليك يا ابن أخي، سآخذك معي. زين، هذا من جهة. من جهة أخرى قضية الاستسقاء بالغمام عندما حصل قحط وجدب كما تقول الرواية، توجه القرشيون إلى أبي طالب، يا أبا طالب أنت سيد البطحاء وتعلم الجدب والقحط الذي حل هنا، ها استسقي لنا الماء. ماذا فعل أبو طالب؟ أخذ ابن أخيه، خرج علينا ومعه غلام كالقمر بل هو أعظم، روح له الفداء، توجه بهذا الغلام إلى جدار الكعبة وأسند ظهره، ها ورفع يد ذلك الغلام وهو يقول يا رب حق هذا الغلام اسقنا غيثا مغيثا هاطلا. تقول الرواية السماء كانت صافية صاحية، ما إن أتم أبو طالب كلامه واستسقاءه بذلك الغلام إلا والسماء تلبدت بالقيوم ونزل المطر كأفواه القرب كرامة لرسول الله محمد. اللهم صل وسلم على محمد. هذه الحالة أبو طالب ذكر بها صناديد قريش عندما ضيقوا عليه بذلك المصطلح المعروف شعب أبي طالب، ضيقوا عليه فترة من الزمن، حصار اقتصادي من الدرجة الأولى. أبو طالب يذكر أولئك بالأمس طلبتم الاستسقاء بوجه هذا الغلام فالله أعطاكم ما تريدون، واليوم تمنعوني وتمنعون هذا من مهمته، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال الأيام عصمة للأرامل يطوف به الملاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. إذن ذكرهم مولانا أبو طالب. إذن هذا السلوك والممارسة وغيرها كثير بطبيعة الحال في حياة هذا الرجل العظيم تدلنا دلالة قطعية بأن هذا السلوك لم يصدر من إنسان كما يقول والعياذ بالله البعيد أنه مات كافر، لا، وإنما سلوك يصدر من إنسان مؤمن، إنسان يعرف ماذا يفعل، يعرف ماذا يخطو وإلى أين يتوجه. هذا البعد الثاني. البعد الثالث كما أسلفنا، نسأل أهل البيت، نسأل رسول الله أمير المؤمنين فاطمة الزهراء الحسن وإلى مولانا صاحب العصر والزمان، نسأل هؤلاء السادة العظام ماذا تقولون في جدكم، في جدكم أبي طالب؟ إجابات شافية من لدن أولئك العظماء وهذا هو الذي نسير عليه ونقتدي بهم عليهم جميعا سلام الله. مولانا صادق القول عليه سلام الله عندما يسأل عن جده أبي طالب يقول: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف. من هم أصحاب الكهف؟ معروفة قصتهم. إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف: أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فأتاهم الله أجرهم مرتين. وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك فأتاه الله أجره مرتين. إذن مكانة عظيمة تحصل عليها هذا الرجل على لسان مولانا صادق القول عليه سلام الله. أما الخبر الذي على لسان رسول الله في مثل هذا اليوم، يوم السابع، يوم الذي انتقل فيه مولانا أبو طالب إلى الرفيق الأعلى، السابع من شهر رمضان المبارك، عندما جاء لرسول الله هذا الخبر ممن؟ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال له: يا ابن العم، يا رسول الله، إن أبي أبا طالب قد قضى نحبه. تقول الرواية: مولانا رسول الله تألم وتوجع توجعا شديدا. قال له: يا علي، تولى أمر تكليف من رسول الله كما تقول الرواية إلى أمير المؤمنين. هذا التكليف لم يكن من فراغ، كنا يعلم مسلم ما يغسل كافر. إذن النبي ألزم عليا وكلف بأن يتولى غسل والده. زين، تولى أمر، غسل، حنط، كفن. وإذا توليت أمر ورفعت الجنازة أعلمني بذلك. نعم، غسل أبو طالب، أدرج في أكفانه، رفعت الجنازة، وصل بها إلى رسول الله. جاء الأمير علي: حبيبي يا رسول الله، الجنازة موجودة الآن. جاء رسول الله وقف على جنازة عمه وأبنه تأبينا ما أروعه. قال له: وصلتك رحم يا عام، وجزيت خيرا، نصرت كفلت صغيرا ونصرت كبيرا، وجزيت خيرا، فلأستغفرن لك. كلام رسول الله: ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان يوم القيامة. رسول الله يستغفر حق واحد كافر؟ لا يمكن. يشفع لإنسان البعيد كافر لا يؤمن. هذه دلالة من لدن رسول الله وتبيان لعقيدة عمه أبي طالب في آخر لحظة من لحظات حياته. هنيئا لمولانا أبي طالب الذي أشرف على تجهيزه ولده علي بن أبي طالب، وشارك في التشييع سيد الخلق رسول الله. يعني مولانا أبو طالب لم يتأخر يا أحبتي، ما انقضى نحبه شيع تشييع مهيب ووري إلى مثواه الأخير. كل يتحصل على هذا الشيء إلا غريب كربلاء الحسين، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. إذن شو اللي حصل يا شاعر؟ قال: خير للأعوجي رضت خباجن صدره، أين المنادي وإماما وحسينا، يا ولاد عبد المطلب قلت الغيرة بالعجل قوموا شيعوا شيخ العشق ظلت رمية جثته والله كسيرة ومن الترايب بالعوادي ارفعوه من حول جسمو علي نجوم المضية ويم الشريع القمر عباس الشفي الله يا مجسدي الحواتها الغاضرية مستبدل بروج الثرى قوم ادفنوا شفنا اليموت اجي دفان يحفر لقبر ويفصل جفان ما شفنا اليموت يظل عاريا وتلعب عليه الخيل ميدان أين المنادي وحسين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه وبحق مولانا أبي طالب يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما علماءنا الماضين أيد واحفظ الباقي جماعتي الحاضرين احفظهم في نفوسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون المسببون الباذلون لهذا الاجتماع والاستماع لأرواح موتاهم وموتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان بالخصوص مولانا أبي طالب الفاتحة مسبوقة بالصلوات